روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. ودرة اليوم تتعلق بالعلم، وفرصة ونحن في بداية عام دراسي جديد أن نتعرض لبعض أقوال الحكماء عن العلم، عن العلم ومكانة العلماء، عن العلم ومنزلة طالب العلم عند الله سبحانه وتعالى إذا حسنت النية وكنا على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الحكم في شأن العلم كثيرة كثيرة، منها العلم نور، وهذا ما وضحه سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما لاحظ ذكاء الإمام الشافعي وهو يطلب العلم بين يديه، فقال له: إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويروى عن الإمام الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. العلم هو النور الذي نسير فيهدينا إلى الطريق المستقيم، العلم هو النور الذي يضيء لنا في طريق الظلمات، العلم هو النور الذي يظهرنا ويطهرنا من طريق الخرافات والضلالات، إما طريق العلم وإما الخرافة والدجل والعياذ بالله. أيها الإخوة الأحباب، هذه كلمة حكيمة. نعم، العلم نور، نور يضيء للإنسان في الدنيا ويضيء للإنسان في الآخرة. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. هذه كلمة حكيمة ينبغي أن نعيها. ثم كيف نطلب العلم وكيف نتعلم العلم؟ قال العلماء: نتعلم العلم بالصبر. وهنا تأتي كلمة حكيمة أخرى عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يعني تذللت وأنا أطلب العلم، تذللت وأنا أطلب العلم، تذللت لله عز وجل أن يعينني وأن يوفقني وأن يرزقني العلم النافع، ودعوته سبحانه وتعالى أن يعلمني علما نافعا، واستعذت به من علم لا ينفع. ثم تذللت بين يدي العلماء، والتذلل هنا بين يدي العلماء معناه الصبر على العالم والتحمل معه في طريق العلم حتى تنال ما عنده من العلم، والرحلة في طلب العلم، وطرق باب العلماء والجلوس إليهم، هذا كله يحتاج إلى صبر طويل. ثم يقول ابن عباس رضي الله عنه: فعززت مطلوبا. لما ذللت طالبا عززت مطلوبا، يعني بعد ذلك صرت عالما وصرت عزيزا وصار الناس يحتاجون إلى علمي. ولهذا أيها الإخوة، لهذا المعنى موقف في حياة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فعبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة كان لا يزال صبيا صغيرا، يعني الروايات تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى وكان عمر سيدنا عبد الله بن عباس 13 سنة فقط. ومع ذلك أخذ علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فهو الذي بلغ لنا هذا الحديث العظيم الشريف: يا غلام احفظ الله يحفظك. هو يقول كده: كنت غلاما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صبي صغير، فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وتعلم غير ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان كما قلنا صبيا صغيرا. فلما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أراد أن يتعلم العلم من الصحابة الكبار الذين سمعوا من رسول الله أكثر وعاشوا مع رسول الله أكثر، فقال لغلام مثله: هلما لنجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ما تيجي نجتهد في طلب العلم ونجلس مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ناخد عنهم العلم الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن عباس: أترى الناس يحتاجون إلى علمك وفيهم فلان وفلان؟ فيقول: فقعد واجتهدت، وكنت أذهب إلى الصحابي وأنتظره حتى يخرج من بيته، وإذا خرج وجدني على بابه فيقول: يا ابن عم رسول الله، هل أرسلت إلي وأنا آتيك؟ يقول له: أنت أحق أن آتيك. ويسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع من هذا ويسمع من هذا، وتحمل الكثير من المتاعب في سبيل طلب العلم رضي الله عنه وأرضاه، حتى صار صاحب علم، وصار الناس بعد ذلك يجلسون إليه، وصار حبر الأمة، وفهم العلم كما دعا له صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: اللهم علمه الحكمة. وهنا مر عليه الرجل الذي كان قديما يقول له: هيا بنا نجمع الحديث. فوجد ابن عباس جالسا، ووجد الناس حوله يتعلمون منه، فقال: لقد كان هذا الغلام أعقل مني. نعم، تحمل طلب العلم وكانت النتيجة نتيجة طيبة. نعم، تحمل في سبيل طلب العلم، وأنا تكاسلت، فلما تكاسلت صرت لا شيء، يعني صار لا شأن لي في العلم ولا مكان. أما هو فتحمل، وكما قال: ذللت طالبا، أي طالب علم، فعززت مطلوبا. ودي رسالة بنهمس بيها لكل طالب علم ولكل طالبة علم: تحمل واصبر على الكتاب، واصبر على المعلم، واصبر على طلب العلم، واحرم نفسك قليلا من اللعب ومن المرح وكذا، ثم ستجد ثمرة ذلك بعد ذلك: عزة وتمكين ونصر، وحبا في قلوب الله، في قلوب الناس، دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، العلماء ذكروا حقيقة في هذا الشأن أقوال عظيمة جدا في هذا الموضوع. يعني يقولون: من لم يذق ذل التعلم ساعة عاش حياته ذليلا. أدي حكمة أخرى، اللي ما يصبرش على ذل التعلم، والذل هنا يعني مشاق التعلم وتحمل التعلم. يعني يقول بعضهم: من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. وقال الأصمعي رحمه الله تعالى: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال يحيى ابن أبي كثير، يقول لولده: لا ينال العلم براحة البدن. هكذا. وكان بعض الحكماء يقول: إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب، قعدت وأنت كبير حيث لا تحب. لو قعدت وأنت صغير حيث تحب، أنت بتحب إيه؟ اللعب والمرح وكذا، قعدت وأنت صغير في هذه الأماكن. قعدت وأنت كبير حيث لا تحب، تيجي بقى تدور على عمل أو تشوف مكانتك في المجتمع، تجد مكان أنت لا تحبه. وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب، هكذا قال العلماء. ولذلك ينبغي على الإنسان إن هو يتحمل مشقة التعلم. ولذلك أيضا العلماء قالوا هذه حكمة. الحكمة الأولى كما قلنا إنه نصبر على طلب العلم. الحكمة الثانية قالوا التواضع للمعلم، وإحنا كنا عشنا قبل ذلك مع حكمة لسيدنا مجاهد بن جبر: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، يعني ما بيتعلمش العلم لا إنسان مستحي ولا إنسان متكبر. وينبغي إن الإنسان يتواضع لمن يتعلم منه، وإذا تواضع الإنسان تعلم العلم. يقول المتواضع عامل زي المكان المنخفض الذي يجمع ماء كثيرا لإذا أمطرت السماء فيجمع الخير كله، إنما المتكبر لا يجمع شيئا من العلم. ولذلك أيها الإخوة قالوا كذلك في الحكمة: من عمل بما علم فتح له علم ما لم يعلم. يعني من عمل بما علم فتح له علم ما لم يعلم، أورثه الله علم ما لم يعلم. وده بعض الناس يعني بيتخيلوه أو بيفتكروه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحقيقة إنه مش حديث. وفي حكم كثيرة في موضوع العلم بعض الناس بيظنها أحاديث، والحقيقة إنها مش أحاديث، هي يعني حكم قالها علماء هذه الأمة المباركون. فبيقول لك من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. يبقى من أسباب العلم ومن أسباب إن ربنا يفتح لك في العلم إن العلم اللي أنت تعلمته تعمل به وتطبقه، فيزيدك الله علما ويزيدك الله سبحانه وتعالى بركة. أما إذا تعلم الإنسان العلم ولم يعمل به ولم يستفد منه انصرف عنه العلم. من الحكم كذلك التي وردت في شأن طلب العلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. من المهدي يعني المهدي اللي هو الثوب أو الشيء اللي بيحمل فيه الطفل عندما يولد، إلى اللحد، اللحد اللي هو المقبرة، القبر اللي بيدفن فيه الإنسان. فالحكمة تقول اطلب العلم من بداية حياتك إلى نهايتها، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. وطبعا برضو ده مش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي حكمة من الحكم الجليلة اللي هو بيقول لك يعني لا تستكبر إنك تطلب العلم. صحيح التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ودي حكمة أخرى عن طلب العلم. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، له أثر كبير وأثر عظيم على الإنسان في حياته. لكن يا ترى إذا ما تعلمناش وإحنا صغيرين وكبرنا في السن، هل ده معناه إن إحنا نكسل في طلب العلم ونقول خلاص بقى فاتنا القطار؟ وبعض العامة يردد كده يقول: يا عم الشيخ بعد ما شاب ودوا الكتاب، يعني خلاص شبنا بقى، هنروح للكتاب نحفظ قرآن ونعمل. لا عادي، ما فيهاش مشكلة تتعلم وأنت كبير. قال بعض العلماء وقد سأله سائل: إلى متى يحسن أن نطلب العلم؟ لحد إمتى ممكن نتعلم؟ فقال: إلى الموت. يحسن أن تطلب العلم إلى الموت، لأنك أن تموت وأنت تطلب العلم خير من أن تموت وأنت قانع بالجهل. يعني يجي لك الموت وأنت بتجتهد في طلب العلم وفتح كتاب وبتذاكر وقاعد في مجلس علم وبتسمع درس علم في التلفزيون إلى آخره، يجي لك الموت وأنت بتعمل كده وأنت عندك 70 و80 سنة وأكتر، أفضل من أن تلقى الله عز وجل وأنت قانع بالجهل. يعني مبسوط أنك جاهل وما عندكش مشكلة أنك أنت تلقى الله عز وجل وأنت جاهل. لا، هو الإسلام عايزك بتتعلم وعايزك طالب علم. ولذلك كانوا يقولون: إذا استطعت فكن عالما. طب فاتني ما عرفتش أكون عالم. قال: فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. فبيقول لك تعلق بالعلم، ما تهملش. مش معنى ان احنا بنودي ولادنا المدارس والمعاهد والجامعات انه خلاص احنا بنوديه مدينة بنعلم الولاد واحنا ملناش دعوة بالحكاية دي، احنا نتعلم ايه، احنا خلينا نقعد نتسلى ونشاهد الحاجات التسليات والكلام ده. لا، ده ليس صحيحا. وانما انا اتعلم العلم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا ومسلمة، يفهم من مسلم انه يشمل المسلم والمسلمة. فطلب العلم فريضة. طب فرض ايه؟ فالعلماء قالوا فرض عين وفرض كفاية. فرض عين الحاجات اللي لا ينفع انك تكون جاهل بها، العلم بالله، العلم باركان الايمان، العلم باركان الاسلام، كيفية الصلاة، كيفية الطهارة، كيفية فقه الصلاة، الحاجات اللي ما ينفعش تصلي من غيرها. مثلا بتاجر، افهم ايه الحرام والحلال في التجارة لان هذا فرض عين عليك، امال هتشتغل ازاي لو ما تعلمتش هتقع في الحرام. طب وفرض الكفاية زي بقية العلوم بقى، زي علم الهندسة وعلم الطب، يعني اذا تفرغ له بعض المسلمين ودرسوه علشان لما نحب نتعالج ونحب نبني ونحب كذا نلجأ لهم، خلاص سقط الاثم عن الباقين. التخصص في تفسير القرآن، التخصص في علم الحديث الى اخر بعض هذه العلوم، هذا يعني تعلمها فرض كفاية. يبقى بقول لك تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. يبقى الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. دي الوسائل بتاعة العلم، السمع والأبصار والأفئدة، واخد بال حضرتك؟ وخاصة القلب. ممكن الإنسان يكون كفيف لكنه يسمع جيدا ويخزن العلوم ويبقى عالم كبير جدا في مجاله. فالشاهد أنه أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، هذه حكمة جليلة في طالب العلم. والحكمة الأخرى تقول أطلبوا العلم ولو في الصين. الصين الدولة البعيدة جدا عنا، ودي معناها ان الانسان يرحل في طلب العلم. شوف حضرتك انت ممكن تتعلم فين، والصحابة رضوان الله عليهم تعلموا العلم ورحلوا في طلبه. وسيدنا موسى عليه السلام لما سأل عن من هو اعلم منه دل على رجل عند مجمع البحرين، فقال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة، مش كده؟ فهو ورحل فعلا وسافر إلى الخضر عليه السلام وتعلم منه العلم. طيب اطلبوا العلم ولو في الصين، ده حديث؟ أبدا مش حديث، لكنها حكمة مباركة ينبغي أن نعيش معها في درر الحكم. طيب هذه الأمور ينبغي أن تحثنا على طلب العلم. يعني برضو عندنا حكمة لسيدنا الإمام الشافعي، يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. اللي عايز دنيا يمسك في العلم وربنا هيفتح عليه وهيرزقه الرزق الواسع إذا أخلص النية لله عز وجل. واللي عايز الآخرة طبعا العلم. ولذلك في كلمة مشهورة عند بعض الناس، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نعم كلام صحيح، لكنه برضو مش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس يظنه حديثا ويردده للأسف ويقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، لكنه ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس معنى أنه ليس حديث أنه كلام مش صحيح، لا الكلام صحيح. لعله قاله أحد علماء الأمة، لعله قاله عالم، فبعض الناس من جمال الكلمة ظنها حديثا، لكن المعنى صحيح. صحيح القرآن والعلم ينفع الإنسان في الآخرة، لكن بينفع في الدنيا برضو، لأنه الإنسان يرفعه الله عز وجل بالعلم ويرزقه الله تعالى بالعلم. يقولون الإمام أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رضوان الله عليه، بيقولوا كان يتيما وفقير، وأمه أرادت أنها تعلمه عند بعض أهل الحرف، تعلمه صنعة يعني، فذهبت به إلى القصار، والقصار اللي هو مبيض الثياب زي مصبغة كده أو حاجة، فسيدنا الإمام أبو يوسف كان في طريقه إلى العمل يمر بمجلس الإمام أبي حنيفة، فلعله جلس حب المجلس، جلس إلى الإمام. الإمام أبو حنيفة لاحظ منه نباهة ونبوغ، فبدأ يترك العمل بتاع الأطفال ده ويجلس إلى الإمام أبي حنيفة. فجاءت أم أبو يوسف، أم أبي يوسف للإمام أبي حنيفة، وقالت: هذا الولد ترك العمل وجلس إليك. وقال لها: اتركيه فإني أعلمه علما وبه سيأكل الفالوزج بدهن الفستق. ولا أنت مفكرة أن العلم ده هيجيب له الفقر؟ لا، بس أنت اللي مستعجلة. أنا هعلمه علم يأكل الفالوزج. إيه الفالوزج؟ الفالوزج قالوا نوع من الحلوى، السمن بالعسل بقى بالدقيق بكذا، يعني أكلة كده ما كانش يأكلها إلا يعني الكبار والأغنياء وهكذا، فالفقراء ما يعرفوهاش. فقال لها: لا، ده هيأكل الفالوزج بدهن الفستق، يعني الرجل ده هيبقى له شأن كبير، بس اصبري اصبري ما تستعجليش. وبالفعل انصرفت عنه أمه، ولازم أبو يوسف الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وصلى يتعلم منه وأخذ عنه العلم الكثير جدا. ومات الإمام أبو حنيفة، وأصبح أبو يوسف ومحمد تلميذ الإمام أبي حنيفة، أصبح هما العلمان في هذا الزمان. وتولى أبو يوسف مناصب كبيرة جدا، وصار قاضي القضاء، القاضي أبو يوسف، وصار مقربا من الخلفاء. وفي يوم من الأيام استدعاه هارون الرشيد خليفة المسلمين لقصره ليسأله في بعض المسائل، وقدم إليه طبق فيه حلوى. فالإمام أبو يوسف سأل هارون الرشيد رحمه الله تعالى، فقال: ما هذا؟ قال له: هذا الفالوزج. وكأن الإمام أبو يوسف ما كانش يعرف الأكلة دي قبل ذلك، فضحك الإمام أبو يوسف عليه رحمة الله، فسأله هارون الرشيد: ما يضحكك؟ قال له: لا شيء يا أمير المؤمنين أعزك الله. قال له: لا تخبرني في قصة في الموضوع. فأخبره القصة، أن الإمام أبو حنيفة قال لأمه وهو صغير: لأعلمنه العلم وسيأكل الفالوزج بدهن الفستق. فقال هارون الرشيد: العلم ينفع في الدنيا والآخرة. ثم ترحم على الإمام أبي حنيفة وقال: لقد كان ينظر ببصيرته قبل بصره، أو كما قال. فالشاهد: لا، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. مش عايزين نسمع كلام الناس البطالين والكسالة إنه لا، هو العلم بيأكلش عيش، والعلم مش عارف. لا أبدا، بالعكس، كل الخبراء في كل المجالات في زماننا هذا اللي بعلمهم قدرهم الناس كانوا في الأصل طلاب علم، وصاروا بعد ذلك علماء كبار في مجالاتهم. فتعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. ومن الحكمة كذلك ما قاله القائل: ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. إن اليتيم يتيم العلم والأدب. الإنسان اليتيم صحيح مش اللي مات أبوه، ممكن إنسان مات أبوه وتربى يتيما لكنه صار عالما كبيرا، زي أبو يوسف كده، كان يتيم لكنه صار عالما، استحمل وتحمل ولم يتعجل الراحة، وإنما تعلم العلم فصار عالما كبيرا. اليتيم الحقيقي هو اللي لا عنده علم ولا عنده أدب، حتى وإن كان أبوه وأمه يمشيان على الأرض ومن الأحياء. طيب، العلماء كذلك قالوا إنه من الحكمة التي قالها العلماء إنه من صاحب العلماء وقر، ومن جالس السفهاء حقر. من جالس العلماء وقر، يعني بيقول لك حتى ده، حتى مجالسة العلماء فيها توقير. الإنسان كده لما يجالس العلماء ينال من الحب جانب، كما يقولون، من حب الناس للعلماء ومن احترام الناس للعلماء، ف فهو يناله بعض التوقير. وهذا شأن الصالحين من عباد الله، أنهم يوقرون العلماء ويعرفون لهم فضلهم، هذا أيضا من الكلام الحكيم. ويقولون إن هارون الرشيد دعا العلماء إلى قصره وأكلوا وشربوا، وكان منهم أبو معاوية الضرير، كان كفيف، وبعد ما أكلوا وشربوا أرادوا أن يغسلوا أيديهم، فصب هارون الرشيد الماء بنفسه لأبي معاوية الضرير ليغسل يديه. فلما انتهى من غسل يديه قال له: يا أبا معاوية، أتدري من صب الماء على يديك؟ فقال: لا. قال له: صبه أمير المؤمنين. فقال له أبو معاوية الضرير: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، إنما أعززت العلم أعزك الله عز وجل. يبقى العلم رفع مكانة أبي معاوية الضرير ليصب الماء على يديه أمير المؤمنين، فيقول له: إنما أكرمت العلم وأجللته، فأجلك الله وأكرمك كما أجللت العلم وأهله. العلماء يقولون لابد من طلب العلم. وأول مرحلة في طلب العلم إن الإنسان يعترف أولا بجهله. أنا لن أتعلم إذا كنت مفكر نفسي إن أنا عارف، ما دمت أنا عارف هتعلم لي؟ إنما الإنسان ينبغي أن يتواضع ويقول: أنا جاهل، عايز أتعلم، علموني يا علماء. هنا يتعلم. إنما الإنسان اللي متخيل نفسه عارف العلم ومتعلم، فده مش هيتعلم، متكبر بقى وشايف نفسه عارف، فده لن يعرف. ولذلك كانوا يقولون: الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فسلوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك متعلم فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فدعوه. هؤلاء أربعة، واحد يدري ويدري أنه يدري، هو عارف ومتمكن من علمه، ده عالم. طب هو يدري ولا يدري أنه يدري، أما مش واخد باله فيقول ذكروه. طب واحد لا يدري ومعترف أنه هو جاهل ويقول علموني، ذاك متعلم فعلموه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هو مفكر نفسه أبو العريف عارف كل حاجة، فقالوا ده جاهل فدعوه. ولذلك قال بعض العلماء: من أشد الأمور على الإنسان الجهل. فقيل له: وهل هناك أشد من ذلك؟ قال: نعم، الجهل بالجهل، الجهل بالجهل، إن الإنسان يبقى مش عارف ومفكر نفسه عارف، مش عالم ومفكر نفسه عالم. ولذلك قالوا قديما، الإمام الشعبي عليه رحمة الله كان يقول: العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من أخذ الشبر الأول منه شمخ بأنفه وظنه أنه وظن أن نفسه عالما، خلاص أول شبر كده فكر نفسه عالم. فمن نال الشبر الثاني صغرت نفسه إليه وعلم أنه لم ينل. أول ما يدخل في الشبر الثاني يقول: إيه ده ما أعرفش، ده أنا طلعت مش عارف حاجة، كلما ازددت علما زادني علما بجهل. وأما الشبر الثالث فهيهات هيهات، لا يناله أحد، ما فيش حد هيحصل كل العلم. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما سئل بعض الحكماء: من يعرف كل العلوم، من يعرف كل العلوم؟ قال: كل الناس، كل الناس. من يعرف كل العلوم؟ قال: كل الناس. ما فيش واحد بيعرف كل العلوم، إنما كل الناس يعرفون كل العلوم. يعني ده عالم في التفسير، وده عالم في الحديث، وده عالم في الطب، وده عالم في الهندسة، وده عالم كذا وكذا، فلما نجمعهم كلهم يبقى هم دول عرفوا كل العلوم. إنما واحد لوحده يعرف كل العلوم هذا شيء مستحيل، لأن الله تعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن الإنسان يجتهد قدر المستطاع. أيها الإخوة الأحباب، كان لقمان الحكيم عليه رحمة الله تعالى يقول لولده: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي بالعلم أو بالحكمة القلوب كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. بيقول له: يا ابني جالس العلماء زاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلوب بالحكمة كما يحيي الأرض بالمطر. زاحم العلماء واستمع إليهم. وكانوا يقولون: إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، يعني اسمع كتير، ما تكلمش كتير علشان تسمع. كل هذه من الحكم التي ينبغي أن نتذكرها ونحن نطلب العلم. وكان بعضهم أيضا يقول: تعلم لا أدري، فإنك إذا تعلمت لا أدري علمك العلماء حتى تدري، وإذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري. هذه بعض درر الحكم التي نهديها لأنفسنا أولا، ونهديها لأبنائنا من طلاب العلم ثانيا، ونهديها لأساتذتنا وعلمائنا الذين يعلمون أبناءنا في مدارسهم وفي جامعاتهم، هدية لهم من درر الحكم في هذا الموضوع المهم اللي هو موضوع العلم وطلب العلم. هذه القضية التي ينبغي أن تكون أساسا لكل بناء: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. إلى لقاء آخر مع درة جديدة من درر الحكم إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.